الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تمعن في إغراق لبنان في قعر جهنم وبكركي خشبة الخلاص. الصرح يستكمل استعداداته لليوم التاريخي غدا، والجيش لتسهيل وصول الحشود وحمايتها. حزب الله استخدام بكركي منصة لإطلاق النار ضدنا مرفوض، وقلنا كلمتنا من التدويل والسلام. أزمة الكهرباء تشتد، والمركزي لن يمدد المهلة للمصارف. فيدرسون لتشكيل حكومة تنهض بلبنان على كل الصعد، وأزمة النازحين مطولة. بايدن يأمر بقصف فصيل تدعمه إيران في سوريا، والحصيلة الأولية 17 قتيلا. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. أما آن للطبقة السياسية الفاسدة بحزبها الحاكم وتياره أن تتعظ وتعترف بأنها فشلت فشلا ذريعا في إيصال لبنان إلى بر الأمان وفق وعودها الكاذبة، بل أغرقته في قعر جهنم. ألم تعرف أن القوطبة على بكركي برسالة مغيرة للحقائق توجهها إلى الفاتيكان سترتد سلبا عليها، لأن الكرسي الرسولي على ثقة تامة بنهج كرسي الموارنة الاستقلالي، خصوصا وأن العالم كله بمن فيهم دوائر الفاتيكان يحمل من في الحكم في لبنان المسؤولية الكاملة لانهيار البلد؟ وإذا كان حزب الله قال كلمته والسلام على ما تقول مصادره من دون الحاجة لتذكيره بمقولة لو كنت أعلم إلى غيرها من شعاراتها الفارغة، وذلك في رد على دعوة البطريرك إلى تدويل الأزمة اللبنانية وتحييد لبنان، فإننا نذكره أن بكركي ما بتمزح، وهي التي قالت كلمتها أولا ولن تعود عنها مطلقا، وشعارها الدائم لقد قلنا ما قلناه. ففيما تتواصل الاستعدادات الكثيفة لتجمع شعبي كبير في الثالثة من بعد ظهر غد في باحة الصرح البطريركي في بكركي، تعبيرا عن التأييد لمواقفها وتوجهاتها الوطنية السيادية، وبعد محاولات تشويش على التحرك المقرر من خلال ضخ جهات معروفة حملة شائعات لتخويف الناس من المشاركة فيه، والقول إن الجيش يعتزم إقامة حواجز في جونيو والمناطق المحيطة لعرقلة وصول المتظاهرين إلى الصرح، أشارت مصادر عليمة إلى أن كل ذلك يقع في خانة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. وإذ طمأنت إلى أن طريق اللبنانيين سالك وآمن إلى بكركي، قالت لصحيفة نداء الوطن إن الجيش بخلاف ما يشاع سيتخذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول الحشود إلى بكركي وحمايتهم لا لعرقلتهم، وإن كل كلام غير ذلك هدفه استهداف المؤسسة العسكرية والبطريرك الراعي على حد سواء. وشددت المصادر على أن الجيش ملتزم بحماية الشعب بحسب تأكيد قيادته، ولن يستطيع أحد جره إلى مشكل مع أهله ببلده أو إدخاله في الزواريب السياسية أو استخدامه كأداة للسلطة أو لأي جهة كانت من أجل تحقيق مآرب سياسية. في الأثناء أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أنه بحث معه في موضوع تشكيل الحكومة، حيث أتولى أنا جزءا من المساعي وغبطته يتولى الجزء الآخر، لذلك لا بد من التلاقي من حين إلى آخر لاستكمال الجهود على أمل أن تتحسن الأمور. وبحسب صحيفة الأخبار فإن زيارة إبراهيم لبكركي استهدفت شرح موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون من موضوع الحكومة والاستفسار من البطريرك عن عقدة التمثيل المسيحي. في المقابل قالت مصادر مطلعة أن زيارة إبراهيم مبادرة فردية، وهو يحاول ترتيب العلاقة بين بكركي والبيت الشيعي، خصوصا بعد الالتباس الذي أثارته المطالبات بتدويل الأزمة. أضافت صحيح أن حزب الله لم يتخذ موقفا علنيا من الدعوة، إلا أن كلمة السيد حسن نصر الله كانت واضحة، وأن البلبلة التي أثيرت فيما بعد على وسائل التواصل تعكس حجم التشنج في لحظة حساسة أمنيا وسياسيا على ما قالت المصادر. وحزب الله الذي يرفض الدخول في سجال مع بكركي ينكز إذا جاز التعبير أطرافا أخرى موالية له للتصعيد. رندا بوداغر:
أوضحت مصادر مطلعة على موقف حزب الله أن اعتراضه هو على التدويل، ولو كان لبكركي رأيها حول هذا الأمر فهذا لا يجعله يذهب بعيدا في مساجلتها، فنحن قلنا كلمتنا والسلام. أضافت: لم نفتعل مشكلة مع أي جهة، قلنا رأينا بفكرة التدويل وليس بالجهة التي طرحتها، ولسنا بصدد السجال مع أي طرف منذ فترة إلا من تعمد أن يساجلنا. وأشارت المصادر نفسها إلى أن السيد نصر الله لم يهاجم بكركي بل التدويل، ولكنه يعتبر أن هناك جهات تلطت خلف بكركي لإطلاق النار على حزب الله، وبعض هذه القوى السياسية ترغب بالفعل بالوصاية الأمريكية على لبنان، وهي تعتبر نفسها في المعسكر الآخر، وسجالنا ليس معها سواء أيدت التدويل أو لم تؤيده، فموقفها معروف. ورأت أن المحاولات لاستخدام بكركي كمنصة لإطلاق النار ضد حزب الله مرفوضة، فنحن حين نعبر عن موقف لا يلغي ذلك تقديرنا لبكركي وما تمثله والاحترام المتبادل بيننا. وحول ما إذا كان حصل توضيح للموقف بين الضاحية وبكركي، أجابت المصادر عينها أن موقف حزب الله واضح ولم يخطئ كي يوضح، فنحن ضد التدويل، ومن راجعنا من الأصدقاء المشتركين من المطارنة والسياسيين يعرفون رأينا بوضوح، لا نريد أن نسجل مع بكركي ولسنا على خصومة معها، نحن رفضنا التدويل وقلنا هذه مخاطرة، فكان الرد علينا بتصويرنا وكأننا هاجمنا بكركي ونحن لم نفعل.
وقد أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالا بالراعي تركز الكلام فيه على الأزمة الحكومية، كما تلقى البطريرك الماروني اتصالا من النائب جبران باسيل في خلال استقباله وفدا من التيار الوطني الحر، سعيا لتبديد الانطباعات السلبية التي ترددت عن الرسالة التي وجهها باسيل إلى الفاتيكان في إطار الالتفاف على طرح البطريرك في شأن المؤتمر الدولي. واستنادا إلى ما تسرب عن الأحاديث بين البطريرك ووفد التيار، فقد تخللها عتاب حاد من الراعي لخطوة باسيل تسليم رسالة إلى السفير البابوي باعتبارها خطوة لتجاوز بكركي، وهو ما لا يرضى به البطريرك لأنه لم يقفل أبواب الصرح أمام أي طرف مهما كانت التباينات معه حادة، ولأن مصير الرسالة ستكون عنده في النهاية، استنادا إلى موقع وعلاقة الثقة الراسخة بين بكركي والفاتيكان. أما النقطة الثانية التي أثارها البطريرك مع وفد التيار فتناولت موضوع تشكيل الحكومة، وجدد الراعي استياءه الشديد من التعنت الرئاسي والتعقيدات التي تحوط عملية التشكيل، مبديا أسفه للطريقة التي يتم التعاطي من خلالها بالعملية، ومعتبرا أنها لا تصب في مصلحة العهد ولا مصلحة اللبنانيين والبلد عموما. كما أبدى الراعي عتبه على عدم مبادرة رئيس الجمهورية انطلاقا من موقعه الجامع للتواصل المستمر مع رئيس الحكومة المكلف للتوصل إلى تفاهم من مشترك لتشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة تقديم التنازلات المشتركة للتوصل إلى تشكيل الحكومة بالنهاية، لأن مصلحة لبنان تتجاوز المصالح الشخصية والحزازات الضيقة. وكشفت المعلومات أنه بعد الاجتماع حاول باسيل بالاتصال الهاتفي تبرير سبب تغيبه عن الوفد وإرساله الرسالة للسفارة البابوية، ولكن من دون جدوى. أما في مقلب التيار فالمعلومات قالت إن وفد لبنان القوي طرح أمام الراعي الثغرات الموجودة في الدستور، حيث لم يحدد المشترع مهلا للتسمية والتكليف والتشكيل ومنح الثقة. ولفت أعضاء الوفد إلى أنهم تقدموا بتعديلات دستورية لسد هذه الثغرة التي تشكل جزءا من المشكلة راهنا، حيث يضع الحريري التكليف في جيبه معلقا البلاد على حبال المراوغة. وقد أجهدت هذه المحاولة بعد اتهام التيار بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة. أضافت أن الوفد ألمح أمام الراعي إلى أن صبر الرئيس عون بدأ ينفذ إزاء تعمد الحريري لإفشال العهد، وهو لن يقبل تحميله مسؤولية الانهيار، وسيعمد قريبا إلى الدعوة إلى دعوة الكتل النيابية إلى بعبدة لوضعها أمام مسؤوليتها للبحث في كيفية تغيير الواقع الحالي. ويتم في بعبدة اليوم البحث عن مخارج قانونية ودستورية تجبر الرئيس المكلف إما على تقديم حكومة مقبولة أو الاعتذار. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أشار إلى عاملين داخليين يمنعان التشكيل بعيدا من العامل الخارجي.
داخليا واضح أنه من يستفيد على الأقل من عرقلة التشكيل الحكومي هو حزب الله، وكثير مرتاح على هذا الموضوع، لأنه كل ما زاد الانهيار في هذه الدولة كل ما هو ارتاح، لأنه هو أساساً فاكك ارتباطه عن هذه الدولة، لا يحتاج منا شيء، وعلى أمل أولاً أنه تقوى الورقة اللبنانية كورقة التفاوض بيد الإيراني، ثانياً كل ما صار في انهيار إضافي بهذا البلد رح يجي هو من موقع القوة أنه والله أنا موجود، أنا بقدر ساعد بإيجاد الحلول بعد الانهيار الشامل، لأن احنا لليوم بعد ما وصلنا على الانهيار الشامل، هيدا بيجعله أكثر من موقع قوة. طيب. وفي أكيد بجزء آخر أنه واضح، وحتى يعني ما في نفي لهذا الموضوع ببعض الأوساط، أنه بدنا نحاول نأمن التركة السياسية لهذا العهد بسلاسة للوزير جبران باسيل عند نهاية العهد.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله دعا إلى تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، لافتا إلى أنها صرخت البطريرك الراعي.
نحن نقف وراء الرئيس المكلف سعد الحريري بالخيارات اللي حطها لتشكيل حكومة، إن كان بالعدد، إن كان بموضوع السلسل المعطل، إن كان بحكومة الصاصيين. هي الموقف علناه من أول يوم، ويمكن بلحظة من اللحظات كنا شفنا قد ما في عرائيل، قلنا للرئيس الحريري إذا ما بدهم زدت هالمهمة على الأكترية الموجودة، وشفنا الرئيس الحريري متمسك طول ما هو متمسك بخياره نحن وراء. المعرقل الأساسي للتسوية اللبنانية الداخلية في جزء منها خارجي صحيح، ولكن في جزء داخلي. إذا نحن ما استوعبنا حجم الأزمة، الناس اللي عنا الجوع، العوز، الهجرة، الإفلاس، الفقر، ونضل منتظرين التسوية الإقليمية الدولية، لا والله وحياتك، حيروح البلد، حيروح الكيان. هذه صرخة البطرك كانت، هي صرخة البطرك، إنه بالوقت الحاضر بخل حيد قد ما فينا البلد، الحياد الإيجابي، الحياد الناشط سميه، عن أزمة المنطقة لا نقدر نعالج مشاكلنا.
سجلت أمس 3469 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 366302 فضلاً عن 52 حالة وفاة. في هذا الوقت بشر وزير الصحة حمد حسن الذي أثارت مواقفه الأخيرة من توفير اللقاح للنواب في ساحة النجم كعربون امتنان لهم، باشر العمل مع مجالس مذهبية وطائفية لتحضير قوائم بأسماء رجال الدين الراغبين بتلقي اللقاح، بعدما وعد بتخصيص الجهات الدينية بتدابير وتسهيلات خاصة للتلقيح. الكهرباء مقطوعة والمؤسسة تشرح وجهة نظرها.
تجاوزت ساعات تقنين الكهرباء في بيروت 8 ساعات يومياً، بينما شهدت مناطق أخرى انقطاعاً يومياً في التغذية تجاوز 12 ساعة، في وقت حذر فيه وزير الطاقة ريمو غجر من أن وزارته لن تستطيع سداد ثمن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد آذار المقبل. وتعود أسباب أزمة الكهرباء الحالية بحسب ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إلى انخفاض مخزون الفيول أويل إلى مستوياته الدنيا، إذ أشرف على النفاد ما نتج عنه تراجع في التغذية بالتيار بنحو 400 ميجاوات من إجمالي الطاقة المنتجة والبالغة نحو 1400 ميجاوات. وأوضحت في بيان أنه ورغم وصول الناقلتين البحريتين المحملتين بالفيول أويل جريد أي وجريد بي إلى المياه الإقليمية ورسوم سوهما قبالة الشاطئ اللبناني، تعذر تفريغ حمولتيهما بسبب عدم فتح الاعتمادات اللازمة وصعوبة استكمال الإجراءات المصرفية وصدور موافقة الموردين. يشار إلى أن لبنان وبعد انتهاء عقديه مع الكويت وشركة سوناتراك الجزائرية بداية العام الحالي، استبدل بالعقود طويلة الأجل مع الشركات عمليات شراء فورية للفيول تعرف في السوق النفطية باسم سبوت كارغو، أي شراء شحنة الفيول فورا، إلا أن هذه العملية مهددة بسبب شح احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية. وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه يتوقع أن تتحسن التغذية في التيار تدريجيا فور المباشرة بتفريغ حمولتي الناقلتين البحريتين، لافتة إلى أنه من المرتقب وصول شحنة محملة بمادة الغاز أويل مساء غد، بما سيسهم بتحسن إضافي للتغذية بالتيار الكهربائي في حال تم استكمال الإجراءات المصرفية وصدور موافقة المورد لتفريغ حمولتها.
مالياً حسم مصرف لبنان مسألة تمديد المهل للمصارف من عدمه، وأصدر بياناً صارماً أكد فيه أنه خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد المركزي وجوب تقيد المصارف بكل المهل المنصوص عليها في تعميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل. وأوضح أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021 يتوجب على المصارف إرسال كل بياناتها إلى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق فيها، وإرسال التقارير المتعلقة بها إلى مصرف لبنان. ماليا أيضا، أعلنت نقابة الصرافين أنه منذ بدء الإقفال العام لم يعد يصل إلى الصرافين الدولار المدعوم من مصرف لبنان ما يحول دون إمكان تلبية طلبات المواطنين. وأشارت إلى أن المبالغ المسلمة إلى الصرافين لم تكن كافية لتلبية المتطلبات اليومية، وكانت تنخفض تباعا حيث أنها وصلت إلى 10,000 دولار، وهو ما يعتبر كمية ضئيلة في اليوم الواحد لكل صراف نظرا إلى حاجات السوق والطلب الكثيف والمتزايد على الدولار. على صعيد الانتخابات الفرعية، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن موعد هذه الانتخابات سيكون عقب انتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين، وأوضح أنها ستتأجل لهذا السبب إلى ما بعد نيسان المقبل على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار السياسي بإجرائها أو إلغائها. وأكد فهمي لصحيفة الجمهورية أن وزارة الداخلية جاهزة لتنظيم الانتخابات، لكن قال أن كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب 8 مليارات ليرة، وعلى وزير المال أن يحدد ما إذا كان قادرا على تأمين هذا المبلغ. وأشار إلى أن جائحة كورونا تشكل أيضا تحديا أمام الانتخابات الفرعية، مبديا خشيته من أن يمتنع بعض الموظفين عن الحضور إلى مراكز الاقتراع ربطا بالأسباب الصحية. كذلك هناك احتمال أن تكون نسبة الناخبين منخفضة جدا بسبب الخوف من خطر الوباء، إلا أن هذه الاعتبارات لن تمنع وزارة الداخلية من استكمال استعداداتها انسجاما مع مسؤوليتنا القانونية والدستورية. وبعيدا من الصخب الداخلي، غوتيريش يمدد للمحكمة الدولية.
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز مدد ولاية المحكمة لمدة 2 إضافيتين اعتبارا من الأول من أذار 2021 أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها، إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوفرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد. وتم التمديد لولاية المحكمة عملا بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر في العام 2007. غوتيريز أعاد في البيان الذي أصدره تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المدرجة ضمن اختصاصها. وقالت رئيسة المحكمة في هذا الصدد: أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية أن الجرائم الإرهابية لن تمر من دون عقاب، وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة.
لا حل في المدى المنظور لأزمة النازحين السوريين.
طرح السفير اللبناني في روسيا شوقي بونصار الذي شارك في مؤتمر أستانا الذي عقدته روسيا الأسبوع الماضي في سوتشي المخاوف اللبنانية من تأثير الأزمة السورية على لبنان. وذكرت نداء الوطن أن بونصار طلب من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا جير بيترسون ورئيس الوفد الروسي إلى أستانا ألكسندر لافرنتيف ومندوبي الدول الأخرى الذين اجتمع معهم التعاون من أجل إيجاد حل سريع يؤمن عودة النازحين بكرامة وبأمان إلى بلادهم من دون ذكر شرط العودة الطوعية التي تصر عليها الأمم المتحدة وكل الدول المعنية بالملف السوري. فالعودة الطوعية قد تؤدي إلى بقاء القسم الأكبر من النازحين في البلدان التي نزحوا إليها لأسباب عدة منها اقتصادية وسياسية والخوف على سلامتهم. من جهته أبلغ بيترسون بونصار دعمه وتعاطفه مع لبنان حكومة وشعبا، وأتمنى حصول حلول سريعة للأزمة السياسية تسمح بتشكيل حكومة تنهض بالبلاد على كل الصعد وعلى رأسها الاقتصاد. أما بالنسبة إلى ملف النازحين فأبدى بيترسون رغبته بالوصول إلى حل سريع ليس في لبنان فقط بل في الدول المحيطة بسوريا كتركيا والأردن والعراق، بحيث يتمكن أبناء الشعب السوري من العودة إلى مناطقهم مناطقهم، لكنه أوضح للسفير بونصار أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا ومرتبط بالحل السياسي الشامل، لذلك فالقصة بعدا طولي. أما لافرنتيف فركز في اللقاء على أن حل النزاع السوري يقتضي بشكل ضروري حصول تفاهمات أمريكية وروسية سريعة، لأن الدول الضامنة الثلاث المشاركة في أستانا لا تستطيع ضمان حل للأزمة السورية، بل هناك شرط أساسي للحل وهو الحصول على الموافقة الأمريكية، في حين أبدأ الجانب الروسي تفهمه للهواجس اللبنانية التي عبر عنها بونصر.
كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلاً تابعاً لفصيل مدعوم من إيران في سوريا، وقالوا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى موافقته لشن غارة على الفصيل الإيراني، فيما أعلن المرصد السوري مصرع 17 مقاتلاً موالياً لإيران في غارات أمريكية في سوريا. وذكرت مصادر أن استهداف الفصيل الإيراني في سوريا مرتبط بالهجمات على أهداف أمريكية في العراق. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الغارة رسالة واضحة بأن بايدن سيتحرك لحماية الأمريكيين والتحالف، كاشفة أنها دمرت مواقع عدة تستخدمها ميليشيا حزب الله وكتائب سيد الشهداء. قناة الحرة قالت أن الغارات استهدفت 7 مواقع واستخدمت فيها قنابل ذكية سعة القنبلة الذكية الواحدة من المتفجرات 250 كيلوغراما. وفيما قال مسؤول أمريكي إن رسالتنا هي لن نغض الطرف عن هجمات ميليشيات إيران، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأخيرة هي رد فعل صغير للغاية، تمثل في إلقاء قنبلة على مجموعة صغيرة من المباني على الحدود السورية العراقية تستخدم لعبور مقاتلي الميليشيات والأسلحة داخل وخارج البلاد، وأن الضربات في سوريا وجهت لتفادي رد فعل دبلوماسي من قبل الحكومة العراقية، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أن رد الإدارة الأمريكية كان مدروسا على الهجوم الصاروخي في أربيل. وقال المسؤولون إن البنتاغون كان عرض مجموعات أكبر من الأهداف، لكن الرئيس الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ أصغر هذه الأهداف. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر ودافي نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيتحول لمتقلب وماطر بداية الأسبوع المقبل. اليوم طقس مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و60%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبتتخطى معدلات الموسمية مع رياح نشطة أحيانا خاصة جنوب البلاد. والأحد طقس قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة، بيتحول مساء لغائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية ليلا. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في النشرة: السلطة تمعن في إغراق لبنان في قعر جهنم، وبكركي خشبة الخلاص. الصرح يستكمل استعداداته لليوم التاريخي غدا، والجيش لتسهيل وصول الحشود وحمايتها. حزب الله: استخدام بكركي منصة لإطلاق النار ضدنا مرفوض، وقلنا كلمتنا من التدويل والسلام. أزمة الكهرباء تشتد، والمركزي لن يمدد المهلة للمصارف. بدر سن تشكيل حكومة تنهض بلبنان على كل الصعد، وأزمة النازحين مطولة. بايدن يأمر بقصف فصيل تدعمه إيران في سوريا، والحصيلة الأولية 17 قتيلا. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.